بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي الحديث الشريف عن صادقهم عليه الصلاة والسلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. الحديث عن قم المقدسة، مدينة العلم والجهاد والاجتهاد، حديث له من القيمة الشيء الكثير، لأن حوزة لها من العظمة والقدرة على العطاء في مفاصل كثيرة من التاريخ كقم لم يحصل لها تهميشا ومقاطعة واستدبارا، لكن الشيء إذا ما اكتملت فصوله استطاع أن يقوم بنفسه، وما عسى أن يكون بمقدور من يضع العوائق أمام من يتسلحون بمكامن القدرة والقوة على إحداث التغيير. عوامل عدة وقعت حصلت إن اتفاقا أو تخطيطا، بعثرة أو نظما، النتيجة صبت في صالح مدرسة حوزة قم الكبرى. النجف كانت بمثابة المعد لأن تصل حوزة قم الكبرى إلى ما وصلت إليه، ولا يتنكر لهذه الحقيقة إلا مكابر. كيف لا؟ والنجف الأشرف ومنذ أكثر من 1000 عام وهي تتربع على قمة الهرم بالنسبة لمدارس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عنونة حوزات علمية. وأشرت عندما كان الحديث عن النجف الأشرف أن الحوزات التي تنقلت في أكثر من موضع وموضع جراء أحداث وأحداث لم يكتب لها البقاء والاستمرار لفترات طويلة، وإنما عادت إلى الحضن الأصيل النجف الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لحوزة حلب الشهباء وجبل عاملة وأصفهان ومشهد وحتى البحرين واللواحق في تلك المرحلة كالقطيف والأحساء. لكن من غير الصحيح أن يقلل أحد من شأن تلك الروافد التي انبثقت هنا وهناك عند عودتها إلى الحضن الطبيعي كم كان لتلك الروافد من أثر في دفع مسيرة الأم، وهذه حالة طبيعية. حوزة النجف بلغت رشدها وكمالها في أواسط القرن المنصرم عندما قيض الله لها أقطابا ورموزا في العلم والمعرفة شكلوا أضلاع ثلاثة كل واحد منهم استطاع أن يدفع المسيرة في التحقيق العلمي في الجانب الأصولي إلى مسافات جد متقدمة. كان الشيخ الأصفهاني محمد حسين رضوان الله تعالى عليه مربي الفقهاء، مربي المجتهدين، مربي المراجع، مربي الفلاسفة. كان له يد طولة في التأسيس والتأصيل والقفز بمدرسة الأصول في النجف إلى مربعات لم تألفها من قبل، بحيث كان يصعب من المجارات لها في تلك المرحلة من أي موقع تعنونت فيه الحوزة. ثم جاء المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه وأضاف لمسة فيها من السحر البياني والدقة العقلية والاقتراب من مساحة الذوق العرفي الشيء الكثير ليسد فراغا كان يلازم مدرسة الشيخ الأصفهاني، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الكمال لا يضاف إلا لرب الكمال، أما البشر فهم معرض للنقص هنا أو هناك، خل من اصطفاه لطفا وكرما كالأنبياء والرسل وفي المقدمة محمد وآل محمد. ثم جاء الآغا ضياء الدين العراقي أيضا الذي تخرج على يديه أقطاب سرعان ما أصبحوا وجوه الطائفة وتسيدوا الموقع في جانب الفتيا وتربية التلامذة. هؤلاء الثلاثة تقدموا بالحوزة إلى مسافات كما قلت لكم جد بعيدة، بحيث صعب على من جاء بعدهم أن يحدث شيئا جديدا. اللهم امتن الله سبحانه وتعالى على حوزة النجف بعد هذه المنظومة المميزة المتمثلة في هؤلاء الأعلام الثلاثة بسيد شهداء عصره الإمام السيد الشهيد الصدر قدس سره، الذي استطاع أن يتغلغل بين معطيات هذه المدارس الثلاث ليخلص من وراء ذلك إلى ما يمكن أن يوصف بالفتح على الحوزة في النجف الكبرى وإعادة الحراك إلى مساحة التحقيق. لذلك عمد البعث لتصفية هذا الرمز. هؤلاء الأقطاب غادروا الدنيا بفراقهم للدنيا، وإن خلفوا أثرا مكتوبا ورجالا تمت صناعتهم على أعينهم، إلا أن مما لا شك فيه لغيابهم أثر كبير وكبير في تراجع الحراك العلمي. هذا كان السبب الأول، غياب الرموز الأقطاب الأركان. السبب الثاني وصول حزب البعث المقبور وطاغيته إلى سدة الحكم والسلطنة، والذي جعل من شغله الشاغل إضعاف النجف الأشرف قدر الإمكان ماديا بشريا علميا تراثا وما إلى ذلك. وقد جعل له مجموعة من السبل والطرق على أساس منها تحرك واندفع. السبب الأول حملة التهجير المسعورة التي طالت شخصيات النجف الكبرى، وهي حركة مشؤومة وترتب عليها من الخسارة الشيء الكثير. ومع شديد الأسف إلى يومنا هذا لم تقرأ المرحلة كما ينبغي، وإنما تقاسمتها الأحزاب والتنظيمات والشخصنة في الكثير من جوانبها على حساب ما للقضية من بعد مذهبي واضح. الأمر الثاني تعرض رجالات العلم ومراجع الطائفة وفي مقدمتهم زعيم الحوزة في وقته السيد الخوئي قدس سره الشريف للكثير من صنوف المضايقة. يمكن أن تحسب هذه الأمور والطرق في عدة أشياء: الاستجوابات العشوائية، فما يكاد الإنسان يتخلص من درس إلا ويستجوب، يستدعى ويستجوب، أو ينتهي من صلاة وراء السيد يوسف الحكيم قدس سره إلا ويستجوب، أن تأخذ خيرة عند رجل دين مدعاه أن تستجوب، أن تجلس ولو من باب الصدفة إلى جانب رجل علم إلا وتحاسب، خلق هذه إجراء هذا الأمر خلق حالة من الخوف والرعب في صفوف رجالات الدين. وبالمناسبة لم يستثنى منها أصحاب الطبقة الأولى المتقدمة في الحوزة العلمية. الأمر الثاني إغلاق الديوانيات الكبرى التي كانت بمثابة المدارس التي يلتقي فيها أصحاب العلم والأدب والثقافة ويتناولون في أروقتها الكثير من جوانب البحث. أيضا هذه تم إغلاق البعض منها. بعض أصحاب هذه الديوانيات والمجالس أو البرانيات باصطلاح النجف لم يعرف لهم أثر إلى يومنا هذا. أيضا التوقيف الإداري المسيس. يكفي أن يدخل الإنسان في طوامير السجون لتهمة عارضة على أنه يعمل لصالح جهة حزبية ما. هذه أيضا كانت تستخدم وشارة ترفع في وجوه المؤمنين. مصادرة الكتب في المكتبات وإغلاق المطابع وتغييب مجموعة من الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان في تحريك الجو العلمي من هذه الناحية من قبيل الشهيد السيد الطالقاني رحمة الله عليه ومثله وأمثاله كثر. مداهمة البيوت والمدارس أيضا قد تفترق مع صاحب لك عزيز عليك في أول المغرب وهو في أحسن حال، ثم تسأل عنه عند صلاة الصبح فلا تجد له عينا ولا أثرا، وكان هذا أيضا عامل ضغط كبير على حوزة النجف. غرس بعض من يسمون برجال الدين في الوسط الحوزوي داخل النجف تسبب في نفرة البعض ممن هم من أهل العلم ورواده، خوفا على أنفسهم أو أهليهم أو من يلوذ بهم أو يلتقون به. وهذه كانت أيضا بحسابات دقية إلى أبعد الحدود. توجه بعض أبناء الأسر العلمية الكبرى في النجف إلى الدراسة الأكاديمية على حساب الدراسة الحوزوية. وهنا وقفة بسيطة، الحوزة العلمية إذا ما نهج الإنسان سبيلها الطبيعي فالحوزة هي المقدمة على غيرها من العلوم. لذلك العلماء يفتون في مورد صرف الحق الشرعي أن القدر المتيقن فيما يستوجب براءة الذمة الصرف على الحوزات العلمية. وهذه الفتوى لو رجعت معها القهقرة إلى الوراء تجد أنها مرجع يعني لاحق عن سالف، وهكذا المصب والنتيجة بهذا الاتجاه. يخطئ البعض عندما يتصور أن الحوزة العلمية ليست لديها القدرة على مجاراة الجامعات والكليات والمعاهد المطروحة اليوم، كما يشتبه من يتصور أن رجال الدين، وكلكم يعلم من خلال خطابي الواضح البين أن رجل الدين إذا ما انطبق عليه العنوان انطباقا دقيا فإن له الصدارة والتقدم. لا يعني هذا تقليل من دور الأكاديمي وأهميته في عطائه، ولكن في الأغلب الأعم الأكثر الأكاديمي يقف عند نتيجة التحصل على وظيفة، وفي أحسن التقادير على وظيفة أحسن منها. على العكس من ذلك، رجل الدين إذا ما أراد أن يتقدم عليه أن يواصل مسيرته العلمية والتعليمية من المهدي الحوزوي إلى اللحد عندما يشيع. وهنا تكمن المفارقة بين هنا وهناك. وربما يقول قائل ولكن في الحوزة نتاج ضعيف. هذا له أسبابه وعوامله أتعرض لها إن شاء الله في وقتها. بالنتيجة هذا التوجه من هؤلاء أضعف واقع هذه الأسر، حتى غابت المرجعية عن بعض البيوتات وانتقلت إلى بيوتات أخرى، وانحسر العمق الفكري في بعض العوائل التي يشار إليها بالبنان لصالح عوائل أخرى. وهكذا الأمر في الجانب الأدبي والتحقيقي وما إلى من الأمور كان السبب في هذا الجانب. هذه الأمور استدعت مجموعة كبيرة من رجال الدين من السقف العالي إلى من هم دونهم للبحث عن ملاذ آمن. وكانت قم كما وعدت بها الروايات عنهم عليهم الصلاة والسلام في آخر الزمان يزعر العلم أن ينحاز كما تزعر الحية إلى جحرها. فيما يتعلق بقم، يزعر العلم إلى قم كما تزعر الحية إلى جحرها. عندما كانت النجف تعيش أوج العظمة وسيادة الموقف العلمي، عندما تتحدث مع البعض بمعطيات مثل هذا النص يستبعد أن يحصل ولا أقلا في القريب المنظور، ولكن من عاش رأى بعينيه وأبصر ببصيرته. شاءت الأقدار أن يتحقق هذا وفي صورة سريعة. وقيض الله سبحانه وتعالى لسيد الأمة وإمامها رضوان الله تعالى على روحه المقدسة أن يفتح على يديه، مما يعطي دفعا لهذه الحوزة. وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام طلاب العلم بحيث وسوف أتي للأرقام إن شاء الله في إحدى الجمع، أصبحت الأرقام أشبه بالخيال في من يتصور واقع الحوزة، ولو أجراها مقارنة بحيث نستطيع أن نقول ما يمكن أن يحصل في قرن بات يحصل في عقد واحد. البعض ربما لا يرضي هذا الكلام ويتحسس لا لشيء إلا لمفردة نجف، ومن منا لا يريد النجف، ومن منا يبخل بنفسه على النجف، لكن هذا شيء له حسابه وهذا شيء آخر أيضا له حسابه. وحتى نطمئن أصحاب هذه النفوس نقول كما أن العلم انتقل إلى قم المقدسة فهي وديعة لفترة من الزمن، ثم يعود إلى مسجدكم هذا الكوفة الإمام علي عليه السلام في إحدى خطبه من على منبر الكوفة يقول كأني ببني الأحمر، يشير إلى فارس، يعلمون أبناءكم القرآن في مسجدكم هذا، ورح يجي هذا اليوم. قد يقول قال ربما كان في الماضي، لا، كان بنو الأحمر يأتون إلى الكوفة لتحصيل المعلومة وتعلم القرآن، لأن فاقد الشيء وقتئذ لا يعطيه، لكن الآن وهم يحملون مشعل العلم والمعرفة في مدرسة أهل البيت سيعودون إلى مسجد الكوفة والنجف ظهر الكوفة ليعلموا العرب معالم دينهم. أيضا لو لم يزحف كبار العلماء في النجف وقتئذ وهم المجتهدون والمراجع، مضى منهم من مضى كالشيخ اللنكراني رضوان الله، قبل ذلك أيضا السيد المرعشي والسيد قلبيقاني والهاشم الآملي وخنساري وجماعة، ثم الصف الثاني كان الشيخ الفاضل اللنكراني والميرزا جواد التبريزي و السيد الروحاني وغيرهم كثر، إلى أن وصلت الأمور إلى هذا اليوم. مميزات حوزة قم ما هي؟ سوف أتحدث عنها في وقتها. البعض ربما يتحسس حتى من أبناء مدرسة قم في أن ينعت بأنه من مدرسة قم، لا، قم وسام شرف، ومن لا يتشرف بقم لا شرف له. ومن يتنكر لها كمن يتنكر لأصله. الحديث الشريف عنهم مكة أمان الله، النجف المدينة أمان محمد الكوفة أمان علي، قم عش وأمان آل بيت محمد. العلم لا يعترف بالمكان، وإنما العلم يعترف بقدر ما تعطيه. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. ومن يحاول أن يقلل من قيمة قم ينسى أنه يوجه نقدا للنجف أولا وبالذات، لأن قم صنيعة النجف، ولا تكاد تضع يدك على رأس فقيه أو أصولي أو مفسر أو رجالي في هذه الفترة إلا وهو خريج النجف. فمدحنا للنجف لقم مدح لقم والنجف، مدحنا للنجف قد يكون مدح لما هو الأعم، وقد يكون في مورد إحداث نقطة تأمل. أعود إلى الحديث عن قم إن شاء الله في محله، لكن نحن على أبواب محرم، ولابد من الإشارة في هذا الجانب. كربلاء، عاشوراء، الحسين، القضية لا يمكن أن يتخلى عنها الموالي تحت أي ظرف من الظروف، لن يتخلى عنها. الإمام علي عليه السلام في الحديث الشريف يقول: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي على أن يبغضني ما أبغضني، وهو علي، ولو صببت الدنيا بجاماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضى ومضى على لسان النبي الأمي محمد أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق أبدا. المعادلة هذه صاغها سيد البلغاء، صاغها صنيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير قابلة للتغيير. الحب والبغض. تنبيهات البسيطة بالنسبة للجامع، طبعا لا توجد قراءة في شهر محرم لا أقلا هذا، نسأل من الله أن يكون في السنة القادمة إن شاء الله، ويمكن الاستفادة من الحسينيات والجوامع إلى جانبنا إن شاء الله. الأمر الثاني، التأكيد على أهمية المشاركة في مراسم عاشوراء. لما لعاشوراء وصفر من أثر مباشر على حياة الإنسان المؤمن. لما نقول عاشوراء دروس. الأمر الثالث، الالتزام بالهدوء التام، لأن المرحلة حساسة وخطيرة وفيها تجاذبات. نحن ليس لنا إلا الظاهر، ولكن ما في العمق مغيب عنا في الكثير من الحالات، فعلينا أن نعيش المرحلة بما يتماشى وحيثياتها حتى لا نغرق ونغرق الآخرين معنا، حتى لا نضيع ونضيع النشأ أيضا من حولنا. أيضا لابدية اختيار الخطيب الجيد القادر على إيصال رسالة المنبر الحسيني للناس. الإمام الحسين عليه السلام ما ضحى من أجل استكانة شاي نشربها، ولا ضحى من أجل لقمة عيش ناكلها في حسينية من الحسينيات، صحيح فيها بركة، لها أثر في نشئنا، يعني في أبنائنا، في تكون أبنائنا، سواء تكون الخلق أو الخلق، لكن ليست هذه الغاية أولا وبالذات. الخطباء مع احترامنا لهم جميعا على ما يقدمون، إلا أن البعض منهم لا يتماشى وحدود المرحلة. الشباب اليوم ما عاد كما كان الوضع بالأمس. بالأمس ربما يتحدث الخطيب ولا يحاسب على رواية فيها من الوضع والدس والتحريف والكذب الشيء الكثير، والكرامات المختلقة التي لم ينزل بها الله من سلطان ولا يساعد عليها الوضع ببرهان. اليوم العالم يعيش طفرة في جميع جوانبه، ونحن أولى أن نركب هذه السفينة، سفينة الطفرة العلمية. ليش؟ لأن مدينة العلم هي مدينة محمد وآل محمد. فإذا كنا حريصين على أن نستفيد من عاشوراء فهذا هو عاشوراء، بأدبياته، بسلوكياته، بمفرداته، بمعلوماته وما إلى. الخطيب كن أنتقيه لا على أساس من التردد في ذبذبات الصوت. من حقك تبحث عن خطيب جيد يعرف يجر الأبوذية والزهيري والما أدري يسمونه نصاريات وغيره، لكن مو هذا المبلغ. المبلغ ما نخرج، يعني أكثر الناس تروح الحسينية يسمع زهيري نصاريات تقول له رد لي بيت بيتين ما يحفظ، بس هو راح فيها وقت الشغلة، راح فيها وثيب عليها. لكن لما تريد تقول له بعدين شو استفدت من الخطيب، راح يتوجه للحديث، فهو والوعاء الذي حمل معه. فالشباب لما يريد يروح للحسينية علينا يفرغ نفسه، أولا يبحث، هو يجدول من اليوم مثل ما يبحث عن جدولة الامتحان في المدرسة، يبحث عن الحسينيات اليوم وين يتواجد الخطباء أصحاب الثقل القادرين على العطاء. إلى الآن أنا بتصوري، ولعل تصوري قاصر جدا، المنبر اليوم لا يلبي حاجيات شبابنا ولا يحقق طموحهم، بل ربما أكثر من ذلك، ربما مارس البعض شيئا من التعسف إصرارا على منهجية وارثها ممن تقدم. وعندما أقول هذا الكلام لا أجعل الأولياء على الحسينيات والمساجد بمنأى عن هذا، أيضا هم يتحملون، وإلا على الولي أن يرجع إلى الجمهور، لأن الحسينية أصلا لا تتحرك إلا بجيوب الجماهير، يعني قليل الحسينيات التي ينفق عليها من الولي، بل ربما أحيانا تكون الحسينية هي التي تنفق على الولي نفسه. فيفترض أن يرجع إلى هذا الجمهور بعد ما يخلص الموسم. ها إيش رأيكم في الخطيب السنة الجاية؟ أكو مجال للاستفادة من عنده ولا نسد الباب ونغلق؟ ماكو مجال للمجاملة، ما فيها مجاملة. إذا ماكو مصلحة كون يتغير، يشاف واحد غيره، خير ما هي وقف. لما نقول حسينية وقف، وقف مو بهذا المعنى. أمس صحيح أمس الولي ذاك الإنسان اللي عمره 80 سنة، بذهنية 80 سنة، بعقلية الماضي، يمكن يسير جماهير من حوله وتتخدر الناس، لكن اليوم هالحكي ما موجود. الشباب أيضا يتحملون مسؤولية في هذه الزاوية، في هذا الجانب، وهو عدم ترك الخطيب يبحر في فضاءات لا يهتدي طرقها. أنا من أشوف لي آية ولا رواية ما استطاع هذا الخطيب أن يقترب من مساحة مدليلها، علي أن أسأل جيب لي رواية، أقول لها الرواية منين منبعها، منين مصدرها، يجيب لي كلامي سند لأحد أعلام الطائفة، أقول له منين هذا الحكي، منين مصدره، وين. ما يكفينا والله قعدت أنا مع فلان مرجع وقال لي، أو اتصلت على فلان مرجع ورد علي، ترى هذا حكي لا يقدم لا يأخر، فيه من الاستعراضية الشيء الكثير، على حساب يعني ضحكون على ذقون الناس. اللي يريد يحكي بمصدر، حتى من يحاسب من جهة رسمية المصدر موجود، من الشباب مصدره موجود، هذا المنبع 1 2 3 خبط عشواء. المرحلة ما عادت مرحلة خبط عشواء، مرحلة دقة ونظر وتأمل وحسابات. لا تفكر لما واحد يجي المنصة أو المنبر الحسين هو ونفسه. قبل أسبوع أنا طلعت تشوف الدنيا لوين رايحة. قبل أسبوع أنا لما تكلمت في أحد المواضيع طلعت من الجامع، اتصل علي أحدهم من الرياض قال لي يا سيدنا أنا سمعت الخطبة اليوم كاملة. قلت له ما بعد ننزلها في الموقع؟ قال لا، أنا متواصل مع أحد الأشخاص بداخل الجامع وصل لي الخطبة. فأنت في فضاء مفتوح، أعد نفسك، ما عندك مشكلة، بالعكس هذا دليل اعتناء واهتمامه يعني. لكن أريد أقول من تتكلم خلك مسؤول عن الكلمة. خطيب من يتكلم يكون مسؤول عن الكلمة، لأن وراء طائفة مجهر هذا قده، كل كلمة يأخذونها يحللونها يشوفون إيش لها وإيش عليها، كون حذرين. فيا شبابنا الطيب المؤمن الشريف، الهدوء مهم، عدم ترك الخطباء يخبطون خبط عشواء، عدم ترك أولياء الحسينيات يعبثون بمقدرات الوقوفات، لأنها منحة الإمام الحسين لأحد الأمة. خاف واحد يجي يقول إحنا قلنا لكم سيد محمد رضا ما يجوز، يوم بيذبها على حجاج، يوم بيذبها على ناس، يوم بيذبها على رجال دين، هذا نبض الشارع، ونحن منهم وإليهم. يعني إحنا لا عندنا صحيفة، لا عندنا مجلة، لا عندنا قناة، لا عندنا شيء نوصل صوتنا على الله وعلى مسجد، على الله وعلى منبر حسين. إذا إحنا ما لمسنا واقعهم، مشاكلهم، قضاياهم، آخر ثم الكلام، إذا ما يعنيك ما عندك مشكلة. يعني إذا السيد قال كلمة أو غير السيد قال كلمة مو صوبك، ليش تتأذى؟ ليش تتوجع؟ وإذا هي صوبك وجاك الوجع ليش ما تتعالج؟ فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالحسين، بمنبر الحسين، بخطباء منبر الحسين الذين نذروا أنفسهم لتحمل المسؤولية. أمام من؟ أمام الحسين. دول كل الخطباء راح يوقفون يوم القيامة، حسابهم عند الإمام الحسين. الشيخ الدكتور الوائلي رضوان الله تعالى عليه قفز بالمنبر قفزة نوعية، بحيث تصوروا طلاب كلية بغداد ينتقلون من بغداد 2.5 ساعات إلى النجف لحضور مجلس قراءة ماله والرجوع إلى بغداد. هذا ما جاء من فراغ. احنا اليوم نبحث عن خطباء فعلا نشد الرحال لهم، ما يضرنا يكون في قرية يقرأ ولا في مدينة ثانية يقرأ. هذا دليل أن المنبر مميز، لما تسمع ناس يروحون الجهة معينة أكو تميز. إذا تشوف الملة هم هذا جماعته أعرف أن الماء راكد. وفقنا الله وإياكم.